في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ثم رئيسا لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، وقد شارك جزاه الله خيرا في بعض المرتقيات الدعوية في أمريكا وجنوب أفريقيا، وكذلك شارك في عدد من الدورات العلمية التي تقيمها الجامعة الإسلامية في تركيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وبنغلاديش وغيرها من بلاد المسلمين. كذلك شارك في مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاء الذي عقدته الجامعة الإسلامية في عام 1404 هجرية. كذلك هو عضو في الهيئة العامة للتوعية الإسلامية في الحج منذ عام 1395 هجرية وإلى تأريخه، وهو يعمل حاليا موجه للدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المدينة النبوية، وهو كذلك مدرس في المسجد النبوي الشريف. فجزاه الله خيرا على تدشمه هذا الصعاب، على تدشم الصعاب كلها. أما المحاضرة فهي حول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنني وأنا أتحدث في هذه المحافظة الطيبة وفي هذا البيت وفي هذا المسجد المبارك وأمام بعض أشياخي لا تمثل قول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يمضي القصائد نحونا كمستبضع تمرا إلى أرض خيبر، فصامتا هي حاضنة العلم والعلماء منذ عشرات السنين، ومن الله عليها بوجود الكثير من العلماء وطلبة العلم نتيجة لهذه الدعوة المباركة التي قام بها وأسسها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، ثم تلميذه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، ثم قام بذلك الأشياخ الأفاضل من بعدهم من أمثال شيخنا الشيخ أحمد النجمي، شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي، شيخنا الشيخ عمر المدخلي، وغيرهم من طلبة من المشايخ وطلبة العلم، فجزاهم الله عنا خيرا. ولذلك لا أفتخار أنني سأزيدكم علما على شريط علمكم، ولكنها مذاكرة حول هذا الحديث العظيم الذي اختاره الإخوة في المكتب التعاوني، جزا الله الشيخ محمد الشيخ فواز والإخوة والجميع خير الجزاء، الشيخ عمر أيضا النقيب عمر مدخلي جزاه الله خيرا على تنسيقه وترتيبه، فجزا الله الجميع خيرا وجعل ما نسمع وما نقول في موازين حسناته وإياكم وجميع المسلمين، ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وجوامع الكلم المقصود بها كما لا يخفى على شريف علمكم هو اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى العظيم. وأكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، كلمة تدل على جميع، تدل على فوائد لا تعد ولا تحصى، ومنها هذا الحديث، فإن كلمة البر شاملة لجميع أحكام الإسلام فعلا وتركا، امتثالا وانتهاءا، بل هو نظير، بل هو مرادف لكلمة التقوى والاستقامة والإسلام والإيمان. إذا انفرد كل من هذه الألفاظ دخلت فيه جميع خصال الخير. فالبر كلمة جامعة لكافة خصال الخير، كما نقول التقوى والإيمان والإسلام والإيمان عندما تنفرد هذه الألفاظ فإنها تشمل جميع خصال الخير واجتناب جميع خصال الشر. لذلك نقف وقفة المتأمل المتدبر في مثل هذه الأحاديث الجامعة المانعة. ولعلكم تعلمون وفق الله وإياكم أن السلف كانوا يستنبطون من مثل هذه الأحاديث أحكاما كثيرة. هذا الإمام الشافعي يروى أنه سهر ليلة يستنبط 500 مسألة من حديث ما فعل النغير يا أبا عمر. وهذا دليل على فقه السلف، إذ أن الثمرة ليست مجرد الحفظ، وليس هو السماع فقط أو الرواية، بل لا بد من الرواية مع الدراية، لا بد من الرواية مع الفهم. وهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فضل الله على المؤمن أن يمتن عليه بالفقه في دين الله والعلم والتعلم، لأنه بذلك يسلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهو ما أمر الله به وحتى عليه في قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا يمكن يا عبد الله أن ننال البر الذي هو كلمة جامعة لكل خير فعلا أو تركا، لا يمكن أن نتحقق ذلك إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل، وأخذ هذا العلم عن أهله، عن العلماء الراسخين في العلم الذين يقضون به بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا سيما ونحن في خضم أحداث تدع الحليم حيران نتيجة لبعد الكثير، وإن ادعوا العلم نتيجة لبعدهم عن فقه الشريعة وعن الفقه في الدين وعن فهم السلف الصالح في الوقوف عند النصوص والاستنباط منها والتعويل عليها فيما نفعل وفيما نذر وفيما ندعو إليه. لذلك فإنه حتى نكون محصلين لكافة خصال الخير وهو البر الذي عبر به هنا، فإنه لا بد من العلم والتعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن العلم هو أساس كل خير، به يفرق المؤمن بين التوحيد والشرك، وبين السنة والبدعة، وبين الغث والسمين، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الطريق الموجه والطريق المستقيم، بين الطريق الواحد وهو سبيل المؤمنين، والطريق والطرق الكثيرة الملتوية التي تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من هنا إخوتي في الله، فإنه لا بد لنا من العلم والتعلم، والعلم لا يتحقق حتى نحصل البر إلا بسلوك خطوات لا بد من بيانها حتى نكون على بينة من أمرنا. أولا يا عبد الله، لنعلم أن العلم نور يبدد الظلام، وبرهان يوضح المقام، ونبراس يقود إلى بر النجاة والخير، وأساس تبنى عليه الأعمال. إذ أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقنا أملا ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، فمن أطاعهم وسلك سبيلهم واتبع منهجهم واقتدى بهم إلى أن يلقى ربه نجا في دنياه وأخرى، ومن تنكب سبيلهم وبعد عن طريقهم وقع في الأهواء والأدواء التي ترديه وتلقي به في متاهات لا تحمد ربها. فالعلم نور يبدد الضلال، ومنهج يوضح المقام يجعلك تسير على بينة من أمرك. ثانيا، أن طلب العلم الذي يوصل إلى البر الذي هو جامع خصال الخير له ثمار عظيمة، لعلي أذكر ثمرتين تفصيلا وبقية الثمار إجمالا. الثمرتان الأوليان، الأولى أن طلب العلم يجعل المسلم يعبد الله على بصيرة، لأنه كما تقدم في الأمر الأول نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو يجعل صاحبه لا يقدم على فعل شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتثبت من أن هذا الأمر الذي سيتعبد به مشروع في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فهمه لتلك النصوص وفق فهم السلف الصالح كما سيأتي في أحد في بعض المسائل. قال الله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتفقه في الدين يعبد الله على بصيرة، ولا يتخبط في الظلم الذي يتخبط فيها الجهلة والذين لا يطلبون العلم من مصادره. إذ أن الدين دين الله عز وجل، لا يؤخذ إلا من الوحيين الكتاب والسنة. فطالب العلم يعبد الله على بصيرة، بينما غيره يتعبد بالهوى، يتعبد بالزعبلات، بالخرافات، بالآراء المنكوسة والمفاهيم المنكوسة، ولا يقر له قرار. الثمرة الثانية أن من يطلب العلم يكون مشعل هداية لغيره وقدوة في الخير، يكون مشعل هداية في الخير ويكون قدوة لإخوانه. ومن ثم يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية، هذه الثمرة الثانية، وسنذكر بعض الثمار إجمالا. منها أن طلب العلم هو طريق الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومنها أن طلب العلم خير، أو أن طالب العلم هو كالمجاهد في سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم، أو لا يطلب إلا العلم، فهو مع من؟ فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الثمار أنه يفضل غيره، كما يفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومنها أنه من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. من الثمار أيضا أنه لا يفتر من طلب العلم، كلما ازداد علما ازداد بصيرة وازداد قوة وازداد حرصا على طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ومنها أنه لا تنطلي عليه الشبه التي يطرحها أعداء الدين من المفرطين أو المفرطين من أصحاب الشهوات أو الشبهات، بل يبددها بنور العلم ويقضي عليها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الثمار خشيته لله تبارك وتعالى، فالمؤمنون فالعلماء أشد الناس خشية لله بعد الأنبياء، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنها أن ومنها رفع درجاته. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أنه يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المؤمنين، ومن تواضع لله رفع، ولا يمكن أن يتحقق العلم بغير التواضع. ومنها أنه يكون حسن الخلق كما بين ذلك هذا الحديث الذي نحن بصدده: البر حسن الخلق. فخلقه هي أخلاق القرآن، أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ثمار طلب العلم، بل وأعظم ثماره، العمل به وتطبيقه، وهذا هو البر الجامع لكافة خصال الخير. فالعمل بالعلم يا عبد الله هي الثمرة العظمى التي تجتنى منه. لذلك فإن من لم يعمل بعلمه والعياذ بالله يكون العلم هذا حجة عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فتأمل ذلك يا عبد الله. إذن ثمرة العلم هي البر، والبر حسن الخلق، وحسن الخلق هو التعامل مع الخالق ومع الخلق بما أوجب، بما شرع الله تبارك وتعالى. حسن الخلق هو أن تؤدي حقوق ربك وحقوق نفسك وحقوق أهلك وحقوق الآخرين، وتتجنب كل ما يخل بأداء هذه الحقوق، تجتهد في تجنب كل ما يخل بهذه الحقوق، لأن القيام بهذه الحقوق هي ثمرة العلم، ولأن هذا هو البر، هو التقوى، هو الإسلام كله، هو الإيمان. لأنه كما قلت في أول هذه الكلمة أن هذه الكلمات الأربع إذا أطلق واحد منها منفردا دخلت فيه جميع خصال الخير من فعل المأمورات وترك المحظورات. البعض يمر بهذه النصوص وكأنها أمور عادية لا يوليها اهتمام ولا يفهمها وليس عنده استعداد لفهمها، ولذلك كثيرا ما كان يحيد عنها ذات اليمين وذات الشمال. وما وجد في الفتن والبدع والخرافات وكثرة الخزعبلات إلا عندما أعرض الناس عن فهم هذه النصوص وتطبيقها تطبيقا يليق بها، فوقعوا بناء على عدمها، بناء على سوء الفهم في الإفراط أو التفريط، وقعوا في المخالفات الشرعية المفرطة والمفرطة. والمطلوب منك أنت أيها العبد المؤمن أن تطبق تعاليم الشرع في نفسك ومع غيرك، وهذا هو البر، هذا هو البر. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن انظر هذا مصداق لما قلت لما قلته من أن البر جامع لكافة خصال الخير. وهذا هو قول شراح لهذا الحديث من مئات السنين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا
حين البأس
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأمل هذه الآية تجد أنها تدل على كافة خصال الخير، فعلا كان ذلك أو قرر. هذا هو البر. وفي الآية الأخرى في نفس السورة سورة البقرة: وليس البر بأن تأكل البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وقت البيوت من أبوابها. إن البر هو ماذا؟ البر هو التقوى، وهو الإسلام، وهو الإيمان. آية البقرة كثرت المراد من هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق جزء من هذا الحديث أو جزء من هذا المفهوم، مع أن حسن الخلق كما قلت يشمل تطبيق الشريعة كافة في نفسك ومع غيرك. فلنبادر عباد الله إلى البر. إذا طبق المسلم هذه الآية سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من آفات لسانه، سلم المسلمون من غوائله، سلم المسلمون من عدوانه. وبقدر ما يخل بهذه المعاني وبقدر ما يخل بهذه الأمور بقدر ما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولكن البر من آمن بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان به ربا، والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان بما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى. ويشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات. ولذلك عرف المسلمون، عرف أئمة السلف الإيمان بأنه قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد. والذين اقتصروا على كلمة قول وعمل لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، كما يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولسنا بصدد تفصيل هذه الأمور، فإنه يقول: لكن كل هذا يدخل في مفهوم البر. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الإيمان بالملائكة من عرفنا اسمه ومن لم نعرفه. من عرفناهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ومن لم نعرف ممن علم الله تبارك وتعالى. فيجب الإيمان بما عرفنا، بمن عرفنا تفصيلا، وبمن لم نعرف ماذا إجمالا. وكذا النبيون، وقد عرفنا منهم 25 نبيا ذكروا في القرآن والسنة، وعرفنا أن منهم 300 و 13 نبيا ورسولا، وأن الأنبياء 124,000، كل ذلك نؤمن به ونسلم له من عرفنا اسمه ومن لم نعرف. وآتى المال على حبه ذوي القربى، آتى المال. ومن المضيعين، ومن الذين ينذرون خلف كل ناعق من دعاة البدع ودعاة الخروج ودعاة الخرافات والخزعبلات. ومعلوم أن الغادر يرفع له لواء يوم القيامة، يراه كل الناس ويقرؤونه، هذه غدرة فلان والعياذ بالله. ومن الغدر ما نشاهده ونسمع به من انحراف بعض الشباب عن الجادة السوية وعن المنهج القويم الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة، بلاد دولة التوحيد ودولة العقيدة ودولة تطبيق الشريعة، متنكبين عن سواء السبيل ومنهمكين مع ضلال الضالين، لا لشيء إلا لوريقة وجدها أو قصاصة صحيفة قرأها أو كتاب ضال يباع في مكتباتنا قرأه وتأثر به، أو شريط موتور يدعو للفكر الضال قرأه وتأثر به، أو شخص يأخذه في الخلوات والبلوات فيشوه له سمعة الإسلام وسمعة منهج السلف، ويدعوه إلى فكر أولئك الضالين الذين يدعون إلى البدعة والخرافة، والذين يضلون الأمة، والذين أفسدوا الفطر، والذين ضلوا ضلالا بعيدا عن منهج الله الحق. فكن يا عبد الله، كن يقظا، كن فطنا، كن مستيقظا لما يحاك حولك. إننا في هذه البلاد المباركة في دولة التوحيد محسودون، إما سواء كان ذلك الحسد من أعداء الإسلام أو من المنحرفين عن الجادة من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام، فحملهم هذا الحسد على أن يكيدوا لهذه الأمة. لما لم يستطيعوا المجابهة والمقاومة المباشرة لجأوا إلى شريحة من شبابنا فأضلوهم عن سواء السبيل. ولا أقول إنهم كثير للحمد، بل هم قليل، لكن القليل يعكر الصف ويؤذي. سلكوا مسلك الخوارج، فهل هذا من البر؟ هل من البر أم من الغدر أن تقتل الآمنين من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين والذميين؟ هل من البر أن تتخذ نظرية ميكافيل شعارا لك، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة، تذهب هذه الشرذمة إلى التخفي من وراء الكواليس والتتلمذ على الجهلة في كهوف الجبال وعلى الجهلة في أحضان لندن وغيرها، فيتلقون عنهم العلم وينفذون تعليماتهم في بلادنا؟ إن هذا لهو البلاء المبين، إنه جرم عظيم يسلكه أولئك. فذكر يا عبد الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون الذين يوفون بالعهد حتى مع المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد مع الكفار، والله تبارك وتعالى قال: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وما قضية صلح الحديبية وما تم فيها عنا ببعيد، فتنبهوا لهذا الأمر وأقبلوا على البر، فإن البر يهدي إلى كل خير ويدل إلى كل خير. وإياكم والإثم، فإن الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه. سبحان الله، عندما يقدم هؤلاء على فعل جرائمهم شذوا حتى عن منهج أسلافهم من الخوارج الذين كانوا لغاية من الوضوح من حيث كونهم ظاهرين بارزين معلنين عقيدتهم على ما فيها من ضلال وبعد عن الحق وتكفير المسلمين، ولكن ما كانوا يتفقون في زي الإنسان وما كانوا يستخدمون النظرية في كفره الغاية أكبر الوسيلة، وما كانوا يرتمون في أحضان الكفار ليفعلوا ما يفعلوا من خلال حماية هؤلاء الكفار لهم، وما كانوا يتلقون على ضلالهم، أنا أتكلم يعني على ما عندهم من ضلال، ما كانوا يتلقون علومهم عن عباد القبور وعن منكري صفات الرب سبحانه وتعالى وعن القائلين بوحدة الوجود وعن من يسب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم شر من أولئك، ضموا إلى خارجيتهم تقية رافضة، فجمعوا هذه المساوئ كلها مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أنذرنا إلا بالطلاق. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، انتبه يا عبد الله وأوفوا بعهد إن العهد كان مسؤولا، هؤلاء من وفاء من نقضهم للعهد نقضوا البيعة التي في أعناقهم، ومعلوم أن من مات وليس في عنقه بيعة مؤمنة جاهلية، فهؤلاء نقضوا البيعة الشرعية وبايعوا رموزا منهم من هو من عبدة القبور ومنهم ممن هو ممن ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى أو يقول كما أسلمت بوحدة الوجود أو يسب الصحابة أو يكفر الصحابة أو ينال منهم، كيف هذا يا عبد الله؟ كيف ينطلع عليك وأنت ابن بجدة التوحيد وأنت إنني لا أعجب على ممن يتأثر ممن يعيشون في خارج هذه البلاد بهذه الأفكار، فإنه ليست عندهم خصانة تحصنهم وليست عندهم عقيدة تجمعهم إلا من رحم الله وقليل ما، ولكن العتب كل العتب على يعني الأمر خطير في بالنسبة لمن درس العقيدة ومنذ نعومة أطفاله في هذه البلاد المباركة ثم يتنكر بذلك كله ويجري خلف السراب، يجري خلف السراب، يجري خلف الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وهم داخلون في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة، ليس لأحد كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، فرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق أهل السنة أهل السنة والجماعة، وتنبهوا لهذا الأمر الخطير، البر أن تسلك مسلكهم أولئك الذين هداهم الله فبهداهم مقتدر، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولما ذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال بعد ذلك في الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، فتنبهوا يا إخوة إلى ما يحاك حولكم من أجل أن تنحرفوا عن هذا البر الذي نشأتم عليه وترعرعتم في كنفه بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم بفضل علمائنا الراسخين في العلم فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير ما يجزي به عباده الصالحين. تنبهوا إخوتي في الله إلى الأخطار التي تتهدد الناشئة ذات الإفراط والتفريط والناجمة عن الشهوات والشبهات، إذ لكل من هذين التيارين أبواب تنميه وتغذيه من كتب وأشرطة موجودة بين ظهرانينا، من فضائيات ومواقع الإنترنت، من مخيمات ورحلات وحلوات واستراحات، من حملات تسمع هنا وهناك، من إشاعات تبث هنا وهناك. والمؤمن لا يجري خلف الإشاعات، فإنه حينئذ يكون كالذي يجري خلف السراب. والإشاعات خطيرة وتصديقها أخطر، لأنها مبنية على الكذب والظنون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تبارك وتعالى محذرا من الظن أو العمل بالظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول الله الرسول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تنبه يا عبد الله وعليك بالبر، فإن البر يهدي إلى الخير، يهدي إلى الجنة، يهدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. حتى يكون المسلم من أهل البر عليه أن يتبع الخطوات الآتية. الأمر الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في الأقوال والأفعال والمعتقدات. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنة. الأمر الثاني الذي به تنال البر وتصل إلى درجة البر: العمل بما تعلمت وبما رزقك الله تبارك وتعالى من علم، حتى تكون قدوة صالحة لغيرك. ثالثا: الجد والاجتهاد في لزوم منهج أهل السنة والجماعة وفهم السلف الصالح، والوقوف حيث وقف، والكف من حيث كف. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله، وقوة على دين الله، واستكمال لطاعة الله. ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وفهم السلف الصالح يا عبد الله إنما يتحقق بالأمر الرابع، وهو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين يأتون بالحق وبه يعدلون. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. ومن علامات أهل البدع البعد عن العلماء، فإذا رأيت الذين يقعون في أعراض أهل العلم أو يحذرون منهم أو يبتعدون عنهم أو يغمزون ويغمزون، فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلال. إذ أن من أبرز سمات أهل البدع الوقيعة في العلماء وولاة الأمور، فهذه من علاماتهم الخطيرة. تستطيع أن تزنهم بهذه في هذا الميزان، فكن على بصيرة من أمرك يا عبد الله، يرجع إلى علماء الأمة فيما أشكل عليك حتى تكون على بينة من أمرك. فيا من يغمز العلماء إني فما من فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. يقول ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فانتبه يا عبد الله، إذا سمعت من يغمز ويلمس ويقول إنه لا يفقهون الواقع، أو إنهم علماء الحيض والنفاس فقط، أو إنهم لا يعلمون إلا كذا وكذا، أو علماء الكتب الصفراء، أو من يتهمهم بالقصور والتقصير في الدعوة إلى الله، يعني سبحان الله من العجيب أن البعض يقول: لما لا ينزل العلماء إلى الساحة؟ أولا العلماء ما قصروا، وثانيا هل الحكم يؤتى أن يؤتى إليه؟ في بيتي يؤتى الحكم كما يقال. فعلماؤنا حفظهم الله لم يأتوا جهدا عبر الوسائل المختلفة، بما في ذلك دروسهم في المساجد، لكن صحيح ما عندهم خلوات وخلوات، ما عندهم أماكن مخفية في الكهوف وفي الوهاد وتحت الشجر وفي الأودية والغيران، ليس عندهم هذا. إذا كان هذا هو طريق العلم عند هؤلاء المساكين المنظورين الذين لا يفقهون العلوم الشرعية، ومن أين تؤخذ؟ فاعرف عن من تأخذ دينك، واعرف من تحب ومن تخالف ومن تصادق يا عبد الله. والله إذا كان ميلك إلى ما عليه علماؤنا وولاة أمرنا وما قامت عليه هذه البلاد، فاعلم أنك على خير. وإن وجدت في قلبك مرضا تجاه هؤلاء فلتعد حساباتك ولتعد إلى رشدك ولتعالج قلبك المريض، إذ أن القلوب تصدق كما يصدق الحديد، والمرء مع من أحب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وماذا أحدثت لها؟ قال: حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، في رواية: أنت مع من أحببت. ففرح الصحابة. يقول أنس: والله ما فرحنا مثل فرحنا يومئذ، إذ أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. إذن المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. فانتبه يا عبد الله. المعلم السادس الذي يجعلك تصل إلى البر التخلق بالأخلاق الفاضلة والحكمة والتلطف مع إخوانك والحرص على هدايتهم في محبة الخير لهم، تحب لهم ما تحب لنفسك، ولذلك تشفق عليهم سواء بطريقة نصحك سواء بإسداء الخير لهم، يعني تحسن الخلق معه. خالق الناس بخلق حسن، البر حسن الخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك. من السمات التي أو المعالم التي تقودك إلى البر لزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى عليك. فمن فارق الجماعة قيد شبر فمات فبشيء ميتة جاهلية. ولزوم الجماعة هو المعتصم بعد الله بعد فضل الله وحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه عندما ذكر الكتاب، قال: تلزم جماعة المسلمين وإماما. قال: فإن لم توجد جماعة ولا إمام، يعني إذا انتشرت الفرق الكثيرة واختفت المعارف ولم تعد هناك جماعة ولا إمام، فلتعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تحط على أصل شجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولزوم الجماعة هو من أهم المهمات الذي به تبتعد عن أهل الأهواء وأهل البدع والخرافات والخزعبلات. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر الثامن يا عبد الله، الجد والاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل واللجوء إليه في وقت المحن والفتن. تجتهد في أداء الفرائض بل وأداء النوافل التي تكون سببا لمحبة الله لك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روي عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافله حتى أحبه. انتبه يا أخي، هذا مهم جدا. فإذا أحببته كنت ماذا؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينا، ولئن سألني لأعطينا. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهك، تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله، وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأحلام وطويت الصحف. من الأمور التي توصلك إلى باب النجاة وإلى البر أيضا أن تكون دائما بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء والمحبة. تخاف الله وترضوه وتحبه. فإن تلك هي أركان العبادة القلبية. فلا يتعبد ولا يعبد الله بالصوت وحده، إذ أن هذا من فعل الخوارج الحضورية، ولا يعبد بالرجاء وحده، إذ أن هذا من طبع المرجئة المارقة، ولا يعبد الله بالحب وحده، إذ أن هذا من فعل الزلاجفة الصوفية، كما ذكر ذلك عن بعض السلف. من عبد الله بالصوت وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زندي. فانتبه يا عبد الله، دائما لتكن خائفا راجيا محبا لله تبارك وتعالى، حتى تكون على بصيره من امرك، وحتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راضي. الامر التاسع مجالسه اهل البر والتقى، والبعد عن مجالسه الاشرار حتى تصل الى البر وتكون من اهل البر. قال الله سبحانه وتعالى محذرا من جلساء السوء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني كان الشيطان للانسان خذولا. يقول تبارك وتعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال في مجالسه اهل الخير والتقى والورع واهل التوحيد، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل. يقول عليه الصلاه والسلام: مثل الخليل الصالح والخليل السوء كبائع المسك، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك اما ان تبتاع منه، واما ان تذليك، واما ان تجد منه ريحا طيبه، ونافخ الكير اما ان تحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا خبيثه. هذا هو حامل الان. لعلي اختم هذه الكلمه بهذا الامر، ونترك ما بين الاذان والاقامه لاسئلتكم، وافضل ان توجه الى المشايخ الكرام، شيخنا الشيخ زيد جزاه الله خير، شيخنا الشيخ حمد كان موجودا، والشيخ عمر. واختم هذه الكلمه بان اضرع الى الله سبحانه وتعالى، وادعوه لي ولكم ولسائر المسلمين ان يوفقني الله واياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من يستمع القول فيتبعون احسنه، كما اساله تبارك وتعالى ان يبصرنا واياكم في ديننا، وان يهدي ضال المسلمين، كما نساله تبارك وتعالى ان يسلط على كل من اراد بنا وبالاسلام والمسلمين وببلادنا خاصه سوءا، وان يسلط عليه، وان ياخذه اخذ عزيز مقتدر، وان يجعل كيده في نحره، انه من ذلك وهو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نستغفر الله.
فضل الله يجزاك عنا خير.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى، نعم الدين والدنيا. ومن النعم على المسلمين عقد حلقات مذاكرة العلم الشرعي التي لا حياة لعالم الإنس والجن إلا في ظله الضليل. العلم المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وبفهم صفوة الأمة السلف الصالح أئمة العلم الذين بدأوا
في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ثم رئيسا لقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، وقد شارك جزاه الله خيرا في بعض الملتقيات الدعوية في أمريكا وجنوب أفريقيا، وكذلك شارك في عدد من الدورات العلمية التي تقيمها الجامعة الإسلامية في تركيا ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وأوكرانيا وبنغلاديش وغيرها من بلاد المسلمين. كذلك شارك في مؤتمر توجيه الدعوة وإعداد الدعاء الذي عقدته الجامعة الإسلامية في عام 1404 هجرية. كذلك هو عضو في الهيئة العامة للتوعية الإسلامية في الحج منذ عام 1395 هجرية وإلى تأريخه، وهو يعمل حاليا موجه للدعاء بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمدينة النبوية، وهو كذلك مدرس بالمسجد النبوي الشريف. فجزاه الله خيرا على تدشمه هذا الصعاب، على تدشم الصعاب كلها. أما المحاضرة فهي حول حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق. فليتفضل جزاه الله خيرا.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إنني وأنا أتحدث في هذه المحافظة الطيبة وفي هذا البيت وفي هذا المسجد المبارك وأمام بعض أشياخي لا تمثل قول حسان رضي الله عنه: وإنا ومن يمضي القصائد نحونا كمستضع تمرا إلى أرض خيبر. فصامتا هي حاضنة العلم والعلماء منذ عشرات السنين، ومن الله عليها بوجود الكثير من العلماء وطلبة العلم نتيجة لهذه الدعوة المباركة التي قام بها وأسسها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى، ثم تلميذه الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله، ثم قام بذلك الأشياخ الأفاضل من بعدهم من أمثال شيخنا الشيخ أحمد النجمي، شيخنا الشيخ زيد بن هادي المدخلي، شيخنا الشيخ عمر المدخلي، وغيرهم من طلبة من المشايخ وطلبة العلم، فجزاهم الله عنا خيرا. ولذلك لا أفتخار أنني سأزيدكم علما على شريف علمكم، ولكنها مذاكرة حول هذا الحديث العظيم الذي اختاره الإخوة في المكتب التعاوني. جزا الله الشيخ محمد الشيخ فواد والإخوة الجميع خير الجزاء، الشيخ عمر أيضا النقيب عمر منسلي جزاه الله خيرا على تنسيقه وترتيبه. فجزا الله الجميع خيرا وجعل ما نسمع وما نقول في موازين حسناته وإياكم وجميع المسلمين. ورزقنا الله وإياكم الإخلاص والصواب في القول والعمل. إخوتي وأحبتي في الله، هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم والترمذي وغيرهما عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن ينطلع عليه الناس. هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وجوامع الكلم المقصود بها كما لا يخفى على شريف علمكم هو اللفظ القليل الذي يندرج تحته المعنى العظيم. وأكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل، كلمة تدل على فوائد لا تعد ولا تحصى، ومنها هذا الحديث. فإن كلمة البر شاملة لجميع أحكام الإسلام فعلا وتركا، امتثالا وانتهاءا، بل هو مرادف لكلمة التقوى والاستقامة والإسلام والإيمان. إذا انفرد كل من هذه الألفاظ دخلت فيه جميع خصال الخير. فالبر كلمة جامعة لكافة خصال الخير، كما نقول التقوى والإيمان والإسلام والإيمان عندما تنفرد هذه الألفاظ فإنها تشمل جميع خصال الخير واجتناب جميع خصال الشر. لذلك نقف وقفة المتأمل المتدبر في مثل هذه الأحاديث الجامعة المانعة. ولعلكم تعلمون وفق الله وإياكم أن السلف كانوا يستنبطون من مثل هذه الأحاديث أحكاما كثيرة. هذا الإمام الشافعي يروى أنه سهر ليلة واستنبط 500 مسألة من حديث ما فعل المغير يا أبا عمير. وهذا دليل على فقه السلف، إذ أن الثمرة ليست مجرد الحفظ وليس هو السماع فقط أو الرواية، بل لا بد من الرواية مع الفهم. وهذا هو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، أو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فمن فضل الله على المؤمن أن يمتن عليه بالفقه في دين الله والعلم والتعلم، لأنه بذلك يسلك هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، وهو ما أمر الله به وحتى عليه في قوله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولا يمكن يا عبد الله أن ننال البر الذي هو كلمة جامعة لكل خير فعلا أو تركا، لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل، وأخذ هذا العلم عن أهله، عن العلماء الراسخين في العلم الذين يقضون به بالحق وبه يعدلون، الذين ينفون عن كتاب الله جل وعلا تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، لا سيما ونحن في خضم أحداث تدع الحليم حيران نتيجة لبعد الكثير، وإن ادعوا العلم نتيجة لبعدهم عن فقه الشريعة وعن الفقه في الدين وعن فهم السلف الصالح في الوقوف عند النصوص والاستنباط منها والتعويل عليها فيما نفعل وفيما نذر وفيما ندعو إليه. لذلك فإنه حتى نكون محصلين لكافة خصال الخير وهو البر الذي عبر به هنا، فإنه لا بد من العلم والتعلم والفقه في دين الله تبارك وتعالى، لأن العلم هو أساس كل خير، به يفرق المؤمن بين التوحيد والشرك وبين السنة والبدعة وبين الغث والسمين، بين الحق والباطل، بين الهدى والضلال، بين الطريق الموجه والطريق المستقيم، بين الطريق الواحد وهو سبيل المؤمنين والطريق والطرق الكثيرة الملتوية التي تأخذ ذات اليمين وذات الشمال، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. من هنا إخوتي في الله، فإنه لا بد لنا من العلم والتعلم، والعلم لا يتحقق حتى نحصل البر إلا بسلوك خطوات لا بد من بيانها حتى نكون على بينة من أمرنا. أولا يا عبد الله، لنعلم أن العلم نور يبدد الظلام، وبرهان يوضح المقام، ونبراس يقود إلى بر النجاة والخير، وأساس تبنى عليه الأعمال. إذ أن الله سبحانه وتعالى عندما خلقنا لعبادته كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لم يخلقنا أملا ولم يخلقنا عبثا، بل أرسل إلينا الرسل وأنزل الكتب، فمن أطاعهم وسلك سبيلهم واتبع منهجهم واقتدى بهم إلى أن يلقى ربه نجا في دنياه وأخراه، ومن تنكب سبيلهم وبعد عن طريقهم وقع في الأهواء والأدواء التي ترضيه وتلقي به في متاهات لا يحمد ربها. فالعلم نور يبدد الضلال، ومنهج يوضح المقام يجعلك تسير على بينة من أمر. ثانيا، أن طلب العلم الذي يوصل إلى البر الذي هو جامع خصال الخير له ثمار عظيمة. لعلي أذكر ثمرتين تفصيلا وبقية الثمار إجمالا. الثمرتان الأوليان، الأولى أن طلب العلم يجعل المسلم يعبد الله على بصيرة، لأنه كما تقدم في الأمر الأول نور يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، فهو يجعل صاحبه لا يقدم على فعل شيء يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى حتى يتثبت من أن هذا الأمر الذي سيتعبد به مشروع في كتاب الله عز وجل وفي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون فهمه لتلك النصوص وفق فهم السلف الصالح كما سيأتي في أحد في بعض المسائل. قال الله تبارك وتعالى:
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي يتفقه في الدين يعبد الله على بصيرة ولا يتخبط في الظلم الذي يتخبط فيها الجهلة والذين لا يطلبون العلم من مصادره. إذ أن الدين دين الله عز وجل لا يؤخذ إلا من الوحيين الكتاب والسنة، فطالب العلم يعبد الله على بصيرة بينما غيره يتعبد بالهوى، يتعبد بالزعبلات، بالخرافات، بالآراء المنكوسة والمفاهيم المنكوسة ولا يقر له قرار. الثمرة الثانية أن من يطلب العلم يكون مشعل هداية لغيره وقدوة في الخير، يكون مشعل هداية في الخير ويكون قدوة لإخوانه، ومن ثم يضاعف له الأجر عند الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وبالمقابل من دعا إلى ضلالة فعليه مثل وزر من تبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. يقول صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دعا من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية وسنذكر بعض الثمار إجمالا. منها أن طلب العلم هو طريق الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومنها أن طلب العلم خير، أو أن طالب العلم هو كالمجاهد في سبيل الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى هذا المسجد لا يريد إلا العلم أو لا يطلب إلا العلم فهو مع من؟ فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا من الثمار أنه يفضل غيره كما يفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العالم على العالم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ومنها أنه من ورثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ واسع. من الثمار أيضا أنه لا يفتر من طلب العلم، كلما ازداد علما ازداد بصيرة وازداد قوة وازداد حرصا على طلب العلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من همان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. ومنها أنه
لا تنطلي عليه الشبه التي يطرحها أعداء الدين من المفرطين أو المفرطين من أصحاب الشهوات أو الشبهات، فيبددها بنور العلم ويقضي عليها بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الثمار خشيته لله تبارك وتعالى، فالمؤمنون فالعلماء أشد الناس خشية لله بعد الأنبياء. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنها رفع درجاته. قال الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومنها أنه يتواضع لله ويتواضع لإخوانه المؤمنين، ومن تواضع لله رفع، ولا يمكن أن يتحقق العلم بغير التواضع. ومنها أنه يكون حسن الخلق كما بين ذلك هذا الحديث الذي نحن بصدده: البر حسن الخلق. فخلقه هي أخلاق القرآن، أخلاق رسولنا صلى الله عليه وسلم. سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن ثمار طلب العلم، بل وأعظم ثماره، العمل به وتطبيقه، وهذا هو البر الجامع لكافة خصال الخير. فالعمل بالعلم يا عبد الله هي الثمرة العظمى التي تستنى منه. لذلك فإن من لم يعمل بعلمه والعياذ بالله يكون العلم هذا حجة عليه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. فتأمل ذلك يا عبد الله. إذن ثمرة العلم هي البر، والبر حسن الخلق، وحسن الخلق هو التعامل مع الخالق ومع الخلق بما شرع الله تبارك وتعالى. حسن الخلق هو أن تؤدي حقوق ربك وحقوق نفسك وحقوق أهلك وحقوق الآخرين، وتتجنب كل ما يخل بأداء هذه الحقوق، تجتهد في تجنب كل ما يخل بهذه الحقوق، لأن القيام بهذه الحقوق هي ثمرة العلم، ولأن هذا هو البر، هو التقوى، هو الإسلام كله، هو الإيمان. لأنه كما قلت في أول هذه الكلمة أن هذه الكلمات الأربع إذا أطلق واحد منها منفردا دخل فيه جميع خصال الخير من فعل المأمورات وترك المحظورات. البعض يمر بهذه النصوص وكأنها أمور عادية لا يوليها اهتمام ولا يفهمها وليس عنده استعداد لفهمها، ولذلك كثيرا ما كان يحيد عنها ذات اليمين وذات الشمال. وما وجدت الفتن والبدع والخرافات وكثرة الخزعبلات إلا عندما أعرض الناس عن فهم هذه النصوص وتطبيقها تطبيقا يليق بها، فوقعوا بناء على عدم بناء على سوء سوء الفهم في الإفراط أو التفريط، وقعوا في المخالفات الشرعية المفرطة والمفرطة. والمطلوب منك أنت أيها العبد المؤمن أن تطبق تعاليم الشرع في نفسك ومع غيرك، وهذا هو البر، هذا هو البر. ولذلك يقول تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. انظر، هذا مصداق لما قلته من أن البر جامع لكافة خصال الخير، وهذا هو قول شراح هذا الحديث من مئات السنين. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء أولئك الذين صدقوا
حين البأس
والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تأملوا هذه الآية تجد أنها تدل على كافة خصال الخير، فعلا كان ذلك أو قرر. هذا هو البر. وفي الآية الأخرى في نفس السورة، سورة البقرة: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. إن البر هو ماذا؟ البر هو التقوى، وهو الإسلام، وهو الإيمان. آية البقرة فسرت المراد من هذا الحديث، وقوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق جزء من هذا الحديث أو جزء من هذا المفهوم، مع أن حسن الخلق كما قلت يشمل تطبيق الشريعة كافة في نفسك ومع غيرك. فلنبادر عباد الله إلى البر. إذا طبق المسلم هذه الآية سلم المسلمون من لسانه ويده، سلم المسلمون من آفات لسانه، سلم المسلمون من غوائله، سلم المسلمون من عدوانه. وبقدر ما يخل بهذه المعاني وبقدر ما يخل بهذه الأمور بقدر ما يبتعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: ولكن البر من آمن بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان به ربا، والإيمان به إلها ومعبودا، والإيمان بما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء الحسنى وصفات العلى. ويشمل الأقوال والأفعال والمعتقدات. ولذلك عرف أئمة السلف الإيمان بأنه قول وعمل، أو قول وعمل واعتقاد. والذين اقتصروا على كلمة قول وعمل لأن القول يشمل قول القلب وقول اللسان، كما يشمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. ولسنا بصدد تفصيل هذه الأمور، فإنه يقول: لكن كل هذا يدخل في مفهوم البر. من آمن بالله واليوم الآخر، يوم القيامة، يوم البعث والنشور، من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. الإيمان بالملائكة، من عرفنا اسمه ومن لم نعرفه. من عرفناهم كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ومن لم نعرف ممن علم الله تبارك وتعالى، فيجب الإيمان بما عرفنا، بمن عرفنا تفصيلا، وبمن لم نعرف ماذا إجمالا. وكذا النبيون، وقد عرفنا منهم 25 نبيا ذكروا في القرآن والسنة، وعرفنا أن منهم 313 نبيا ورسولا، وأن الأنبياء 124,000. كل ذلك نؤمن به ونسلم له، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف. وآتى المال على حبه ذوي القربى، آتى المال. ومن المضيعين، ومن الذين ينذرون خلف كل ناعق من دعاة البدع ودعاة الخروج ودعاة الخرافات والخزعبلات. ومعلوم أن الغادر ترفع له، يرفع له لواء يوم القيامة، يراه كل الناس ويقرؤونه، هذه غدرة فلان والعياذ بالله. ومن الغدر ما نشاهده ونسمع به من انحراف بعض الشباب عن الجادة السوية وعن المنهج القويم الذي قامت عليه بلادنا الحبيبة، بلاد دولة التوحيد ودولة العقيدة ودولة تطبيق الشريعة، متنكبين عن سواء السبيل، ومنهمكين مع ضلال الضالين، لا لشيء إلا لوريقة وجدها، أو قصاصة صحيفة قرأها، أو كتاب ضال يباع في مكتباتنا قرأه وتأثر به، أو شريط موتور يدعو إلى الفكر الضال قرأه وتأثر به، أو شخص يأخذه في الخلوات والبلوات فيشوه له سمعة الإسلام وسمعة منهج السلف، ويدعوه إلى فكر أولئك الضالين الذين يدعون إلى البدعة والخرافة، والذين يضلون الأمة، والذين أفسدوا الفطر، والذين ضلوا ضلالا بعيدا عن منهج الله الحق. فكن يا عبد الله، كن يقظا، كن فطنا، كن مستيقظا لما يحاك حولك. إننا في هذه البلاد المباركة في دولة التوحيد محسودون، إما سواء كان ذلك الحسد من أعداء الإسلام أو من المنحرفين عن الجادة من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام، فحملهم هذا الحسد على أن يكيدوا لهذه الأمة. لما لم يستطيعوا المجابهة والمقاومة المباشرة لجأوا إلى شريحة من شبابنا فأضلوهم عن سواء السبيل. ولا أقول إنهم كثير للحمد، بل هم قليل، لكن القليل يعكر الصف ويؤذي. سلكوا مسلك الخوارج، فهل هذا من البر؟ هل من البر أم من الغدر أن تقتل الآمنين من المسلمين والمعاهدين والمستأمنين والذميين؟ هل من البر أن تتخذ نظرية ميكافيل شعارا لك، وهو أن الغاية تبرر الوسيلة، تذهب هذه الشرذمة إلى التخفي من وراء الكواليس والتتلمذ على الجهلة في كهوف الجبال وعلى الجهلة في أحضان لندن وغيرها، فيتلقون عنهم العلم وينفذون تعليماتهم في بلادنا؟ إن هذا لهو البلاء المبين، إنه جرم عظيم يسلكه أولئك. فذكر يا عبد الله، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون الذين يوفون بالعهد حتى مع المخالف. النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد مع الكفار والله تبارك وتعالى قال فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. وما قضية صلح الحديبية وما تم فيها عنا ببعيد، فتنبهوا لهذا الأمر وأقبلوا على البر، فإن البر يهدي إلى كل خير ويدل إلى كل خير. وإياكم والإثم، فإن الإثم ما حاك في النفس وكرهت أن يطلع عليه. سبحان الله، عندما يقدم هؤلاء على فعل جرائمهم شذوا حتى عن منهج أسلافهم من الخوارج الذين كانوا لغاية من الوضوح من حيث كونهم ظاهرين بارزين معلنين عقيدتهم على ما فيها من ضلال وبعد عن الحق وتكفير المسلمين، ولكن ما كانوا يتخفون في زي النساء وما كانوا يستخدمون نظريهم في تكفيره الغاية تكبر الوسيلة، وما كانوا يرتمون في أحضان الكفار ليفعلوا ما يفعلوا من خلال حماية هؤلاء الكفار لهم، وما كانوا يتلقون على ضلالهم. أنا أتكلم يعني على ما عندهم من ضلال، ما كانوا يتلقون علومهم عن عباد القبور وعن منكري صفات الرب سبحانه وتعالى، وعن القائلين بوحدة الوجود، وعن من يسب أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك هم شر من أولئك، ضموا إلى خارجيتهم تقية رافضة، فجمعوا هذه المساوئ كلها مساوئ لو قسمنا على الغواني لما أنفرنا إلا بالخراج. والموفون بعهدهم إلى عهد، انتبه يا عبد الله وأوفوا بعهد إن العهد كان مسؤولا. هؤلاء من وفاء من نقضهم للعهد نقضوا البيعة التي في أعناقهم، ومعلوم أن من مات وليس في عنقه بيعة مات مؤمنة جاهلية، فهؤلاء نقضوا البيعة الشرعية وبايعوا رموزا منهم من هو من عبدة القبور، ومنهم ممن ينكر صفات الرب سبحانه وتعالى، أو يقول كما أسلمت بوحدة الوجود، أو يسب الصحابة، أو يكفر الصحابة، أو ينال منهم. كيف هذا يا عبد الله؟ كيف ينطلع عليك وأنت ابن بلدة التوحيد، وأنت إنني لا أعجب على ممن يتأثر ممن يعيشون في خارج هذه البلاد بهذه الأفكار، فإنه ليست عندهم خصانة تحصنهم، وليست عندهم عقيدة تجمعهم إلا من رحم الله وقليل ما، ولكن العتب كل العتب على يعني الأمر خطير في بالنسبة لمن درس العقيدة ومنذ نعومة أطفاله في هذه البلاد المباركة، ثم يتنكر لذلك كله ويجري خلف السراب، يجري خلف السراب، يجري خلف الهوى، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، وهم داخلون في ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة في الأهواء إلى 73 فرقة، ليس لأحد كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحق أهل السنة أهل السنة والجماعة. فتنبهوا لهذا الأمر الخطير، البر أن تسلك مسلكهم، أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر، السابقون الأولون، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ولما ذكر الله تبارك وتعالى المهاجرين والأنصار وأثنى عليهم قال بعد ذلك في الآية الثالثة والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فتنبهوا يا إخوة إلى ما يخاف حولكم من أجل أن تنحرفوا عن هذا البر الذي نشأتم عليه وترعرعتم في كنفه بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء، ثم بفضل علمائنا الراسخين في العلم فجزاهم الله عنا وعن الإسلام خير ما يجزي به عبادة الصالحين. تنبهوا إخوتي في الله إلى الأخطار التي تتهدد الناشئة ذات الإفراط والتفريط والناجمة عن الشهوات والشبهات، إذ لكل من هذين التيارين أبواب تنميه وتغذيه من كتب وأشرطة موجودة بين ظهرانينا، من فضائيات ومواقع إنترنت، من مخيمات ورحلات وخلوات واستراحات، من حملات تسمع هنا وهناك، من إشاعات تبث هنا وهناك، والمؤمن لا يجري خلف الإشاعات فإنه حينئذ يكون كالذي يجري خلف السراب، والإشاعات خطيرة وتصديقها أخطر لأنها مبنية على الكذب والظنون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تبارك وتعالى محذرا من الظن أو العمل بالظن: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. يقول الله رسوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. تنبه يا عبد الله وعليك بالبر، فإن البر يهدي إلى الخير، يهدي إلى الجنة، يهدي إلى رضوان الله سبحانه وتعالى. حتى يكون المسلم من أهل البر عليه أن يتبع الخطوات الآتية. الأمر الأول: الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في الأقوال والأفعال والمعتقدات. قال الله تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك بكم أمرين لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة. الأمر الثاني الذي به تنال البر وتصل إلى درجة البر العمل بما تعلمت وبما رزقك الله تبارك وتعالى من علم حتى تكون قدوة صالحة لغيرك. ثالثا: الجد والاجتهاد في لزوم منهج أهل السنة والجماعة وفهم السلف الصالح، والوقوف والوقوف حيث وقف، والكف من حيث كف. يقول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في هذا المعنى: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر من بعده سننا الأخذ بها قوة، الأخذ بها تصديق لكتاب الله وقوة على دين الله واستكمال لطاعة الله، ليس لأحد تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في شيء خالفها. من استنصر بها فهو منصور، ومن اهتدى بها فهو مهتدي، ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا. وفهم السلف الصالح يا عبد الله إنما يتحقق بالأمر الرابع، وهو التتلمذ على العلماء الربانيين الذين يحكون بالحق وبه يعدلون. قال الله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال تبارك وتعالى: وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلم الذين يستنبطونه منهم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. ومن علامات أهل البدع البعد عن العلماء، فإذا رأيت الذين يقعون في أعراض أهل العلم أو يحذرون منهم أو يبتعدون عنهم أو يغمزون ويغمزون، فاعلم أنهم أصحاب بدعة وضلال، إذ أن من أبرز سمات أهل البدع الوقيعة في العلماء وولاة الأمور، فهذه من علاماتهم الخطيرة. تستطيع أن تزنهم بهذه في هذا الميزان، فكن على بصيرة من أمرك يا عبد الله، ارجع إلى علماء الأمة فيما أشكل عليك حتى تكون على بينة من أمرك. فيا من يغمز العلماء إني فما من فيا من يغمز العلماء إني بريء لست منك ولست مني. يقول ابن عساكر رحمه الله: إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة. فانتبه يا عبد الله، إذا سمعت من يغمز ويلمس ويقول إنه لا يفهم الواقع، أو إنهم علماء الحيض والنفاس فقط، أو إنهم لا يعلمون إلا كذا وكذا، أو علماء الكتب الصفراء، أو من يتهمهم بالقصور والتقصير في الدعوة إلى الله، يعني سبحان الله من العجيب أن البعض يقول: لما لا ينزل العلماء إلى الساحة؟ أولا العلماء ما قصروا، وثانيا هل الحكم يؤتى أن يؤتى إليه؟ في بيتي يؤتى الحكم كما يقال. فعلماؤنا حفظهم الله لم يأتوا جهدا عبر الوسائل المختلفة، بما في ذلك دروسهم في المساجد، لكن صحيح ما عندهم خلوات وخلوات، ما عندهم أماكن مخفية في الكهوف وفي الوهاد وتحت الشجر وفي الأودية والغيران، ليس عندهم هذا. إذا كان هذا هو طريق العلم عند هؤلاء المساكين المنظورين الذين لا يفقهون العلوم الشرعية ومن أين تؤخذ، فاعرف عن من تأخذ دينك، واعرف من تحب ومن تخالف ومن تصادق يا عبد الله. والله إذا كان ميلك إلى ما عليه علماؤنا وولاة أمرنا وما قامت عليه هذه البلاد، فاعلم أنك على خير. وإن وجدت في قلبك مرضا تجاه هؤلاء فلتعد حساباتك ولتعد إلى رشدك وتعالج قلبك المريض، إذ أن القلوب تصدق كما يصدق الحديد، والمرء مع من أحب كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك لما جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أخبرني عن الساعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا أحدث لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، في رواية أنت مع من أحبب. ففرح الصحابة. يقول أنس والله ما فرحنا مثل فرحنا يومئذ، إذ أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر. إذن المرء مع من أحب، والمرء على دين خليله. فانتبه يا عبد الله. المعلم السادس الذي يجعلك تصل إلى البر التخلق بالأخلاق الفاضلة والحكمة والتلطف مع إخوانك والحرص على هدايتهم في محبة الخير لهم، تحب لهم ما تحب لنفسك، ولذلك تشفق عليهم سواء بطريقة نصحك سواء بإساء الخير لهم، يعني تحسن الخلق معه. خالق الناس بخلق حسن، البر حسن الخلق. وقد وصف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم تفضوا من حولك. من السمات التي أو المعالم التي تقودك إلى البر لزوم الجماعة والسمع والطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى عليه. فمن فارق الجماعة قيد شبره فمات فمن شبه ميتة جاهلية. ولزوم الجماعة هو المعتصم بعد الله بعد فضل الله وحفظه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه عندما ذكر الكتاب قال تلزم جماعة المسلمين وإماما، قال فإن لم توجد جماعة ولا إمام، يعني إذا انتشرت الفرق الكثيرة واختفت المعالم ولم تعد هناك جماعة ولا إمام فلتعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصل شجرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولزوم الجماعة هو من أهم المهمات الذي به تبتعد عن أهل الأهواء وأهل البدع والخرافات والمدافعات. عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الأمر الثامن يا عبد الله، الجد والاجتهاد في العبادة والتقرب إلى الله عز وجل واللجوء إليه في وقت المحن والفتن، تجتهد في أداء الفرائض بل وأداء النوافل التي تكون سببا في محبة الله لك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يروي عن ربه جل وعلا وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. انتبه لهذا، هذا مهم جدا. فإذا أحببته كنت ماذا؟ سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن سألني لأعطينه. ويقول صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس يا غلام احفظ الله يحفظ الله تجده تجاهه، تعرف الله في الرخاء يعرفك الشدة، إذا سألت فاسأل الله وإن استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بأمر قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بأمر قد كتبه الله عليك. جفت الأحلام وطويت الصحف. من الأمور التي توصلك إلى بر النجاة وإلى البر أيضا أن تكون دائما بين ثلاثة أمور: الخوف والرجاء والمحبة. تخاف الله وترجوه وتؤمن. فإن تلك هي أركان العبادة القلبية. فلا يتعبد ولا يعبد الله بالقول وحده، إذ أن هذا من فعل الخوارج الحرورية. ولا يعبد بالرجاء وحده، إذ أن هذا من طبع المرجئة المارقة. ولا يعبد الله بالحب وحده، إذ أن هذا من فعل الزلاتفة الصوفية، كما ذكر كما نقل ذلك عن بعض السلف. من عبد الله بالقرب وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو ماذا؟ فهو زندي. فانتبه يا عبد الله، دائما لتكن خائفا راجيا محبا لله تبارك وتعالى، حتى تكون على بصيرة من أمرك، وحتى تلقى الله تبارك وتعالى وهو عنك راضي. الأمر التاسع: مجالسة أهل البر والتقى، والبعد عن مجالسة الأشرار حتى تصل إلى البر وتكون من أهل البر. قال الله سبحانه وتعالى محذرا من جلساء السوء: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني كان الشيطان للانسان خذولا. يقول تبارك وتعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال في مجالسة أهل الخير والتقى والورع وأهل التوحيد، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليل. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الخليل الصالح والخليل السوء كبائع المسك، كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن تبتاع منه، وإما أن تذليك، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن تحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خفيفة. حامل الآن؟ لعلي أختم هذه الكلمة بهذا الأمر، ونترك ما بين الأذان والإقامة لأسئلتكم، وأفضل أن توجه إلى المشايخ الكرام، شيخنا الشيخ زيد جزاه الله خير، شيخنا الشيخ أحمد كان موجودا، والشيخ عمر. وأختم هذه الكلمة بأن أضرع إلى الله سبحانه وتعالى، وأدعوه لي ولكم ولسائر المسلمين أن يوفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من يستمع القول يتبعون أحسنه، كما أسأله تبارك وتعالى أن يبصرنا وإياكم في ديننا، وأن يهدي ضال المسلمين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يسلط على كل من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين وببلادنا خاصة سوءا، وأن يسلط عليه، وأن يأخذه أخذ عزيز مقتدر، وأن يجعل كيده في نحره، إنه من ذلك وهو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستغفر الله.
فضل الله يجزاك عنا خير.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإننا نشكر الله تبارك وتعالى على نعمه التي لا تحصى، نعم الدين والدنيا. ومن النعم على المسلمين عقد حلقات مذاكرة العلم الشرعي التي لا حياة في عالم الإنس والجن إلا في ظله الضليل. العلم المستمد من كتاب الله عز وجل ومن سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبفهم صفوة الأمة السلف الصالح أئمة العلم الذين بذلوا